أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في البحث الثالث الذي كان ينبغي أن نقف عنده، وهو تحرير محل النزاع في الوجود الذهني. قلنا مقدمة لا بد أن نميز جيدا بين الذهن وبين الوجود الذهني. الذهن كما عرفه الفارابي في الفصوص المنتزعة أو فصول منتزعة، هناك في الرقم 44 فصل في صفحة 58 من هذه الطبعة الموجودة المحقق دكتور فوزي نجار، هذه عبارته هناك. يقول: فصل، الذهن هو القدرة على مصادفة صواب الحكم فيما يتنازع فيه من الآراء المعتاصة، والقوة على تصحيحه. فإذا هو قدرة على بيان الحكم وقوة على تصحيح ذلك الحكم، فهو جودة استنباط لما هو صحيح من الآراء. هذا التعريف الذي ذكره هنا كما أشرنا بالأمس صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في آخر الجزء الثالث من الأسفار صفحة 515 أوضحه بشكل مفصل. قال: الذهن هو قوة النفس على اكتساب العلوم التي هي غير حاصلة. نفس التعريف ولكنه ببيان آخر. أما والوجود الذهني، قال: لا، الوجود الذهني شيء غير الذهن، والوجود الذهني غير وجود الذهن. فإن الذهن في نفسه من الأمور الخارجية، وما يوجد فيه بوجود مطابق لما في الخارج ومحاك له يقال له الوجود الذهني. إذن الذهن قوة من قوى النفس، وما يوجد في هذه القوة مطابقا وحاكيا ومرآة عن الواقع الخارجي نسميه ماذا؟ نسميه وجودا ذهنيا. إذن فرق كبير بين الذهن وبين الوجود الذهني، من قبيل الفرق بين الزمان وما هو واقع في الزمان، بين الزمان والزماني. فإن الزمان شيء، المكان شيء، وما يقع في الزمان وما يقع في المكان شيء آخر. قال: وما يوجد فيه بوجود مطابق لما في الخارج ومحاك له يقال له الوجود الذهني. وهو الوجود، ما هو الوجود الذهني؟ وهو الوجود للشيء الذي لا يترتب عليه ما يترتب على وجوده الخارجي. هذه العبارات حتى بعد ذلك عندما نأتي إلى نظرياتي، وخصوصا نظرية شيخ جوادي، سيتضح بأنه مطابق لما يريد أن يقوله صدر المتألهين أو غير مطابق. وتحقيق الكلام في ذلك أن الله تعالى خلق الروح الإنساني خاليا عن تحقق الأشياء فيه وعن العلم بها، أي بالأشياء، كما قال تعالى: أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لكنه ما خلقه إلا للمعرفة والطاعة. أخرجكم من بطون أمهاتكم لأي غرض؟ لغرضين، وهو المعرفة، وثانية ماذا؟ العبادة والطاعة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولو لم يكن خلق الروح الإنساني لأجل معرفة حقائق الأشياء كما هي، لوجب أن يكون في أول الفطرة أحد تلك الأشياء بالفعل، لا أنها خالية من الكل. السيد يستدل على أنه أساسا الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان للمعرفة ولماذا؟ وللطاعة. هسه إن شاء الله وقت مناسب يأتي أنا أقرأ العبارة كاملة وأبينها. المهم النقطة الأولى مقدمة لا بد أن يلتفت أن وجود الذهن لا خلاف فيه عند أحد، إنما الخلاف أين؟ في الوجود الذهني، وأنه يوجد عندنا وجود ذهني أو لا يوجد عندنا وجود قائم في الذهن، وإنما يوجد ماذا؟ الذهن. والعلم هو إضافة هذه القوة إلى ماذا؟ إلى الخارج، وهي نظرية الإضافة. إذن فرق بين وجود الذهن وبين الوجود الذهني، فإن وجود الذهن لا خلاف فيه عند أحد، بخلاف الوجود الذهني فإنه وقع الخلاف فيه. هسه تعالوا معنا إلى تحرير محل النزاع في الوجود الذهني. ما هو الوجود الذهني؟ في الواقع بأنه توجد هنا نظريات متعددة، هسه الوقت قد يسع لا أعلم، ولكنه نشير إلى أهمها لا أقل. النظرية الأولى وهي نظرية شيخنا الأستاذ الشيخ جوادي آملي. لكي تتضح هذه النظرية بنحو جيد، يقول بأنه أساسا تارة أن العلم علم حضوري، وفي العلم الحضوري أساسا العلم والمعلوم شيء واحد، لا أن العلم شيء والمعلوم شيء آخر. لماذا؟ باعتبار أن العلم وجود والمعلوم أيضا ما هو؟ وجود خارجي. إذن إذا كان العلم حضوريا فالعلم عين المعلوم والمعلوم عين العلم، وهذا خارج عن محل الكلام. أما إذا كان العلم حصوليا، التفت، إحنا نتكلم في العلم لا في الوجود الذهني، ولكن انظروا كيف يريد أن يستطرق من بحث العلم إلى بحث الوجود الذهني. يقول أما إذا كان العلم حصوليا، أولا لا بد أن نسأل هذا السؤال، أن العلم ما هو؟ الجواب: العلم نور. نور، بس لا أريد أن أقول يقذفه الله في قلب من يشاء، ولكن حقيقة العلم هو نحو من النور، نحو من الوجود. إذن العلم نحو من الوجود الخارجي، ولكن سنخ هذا الوجود، سنخ وجود هذا الوجود، سنخ وجود لا يوجد مستقل قائم بنفسه، طبعا لا أقل عندنا، وإنما تكون قائما ماذا؟ قائما بالنفس. والآن لا نتحدث أن هذا القيام هل هو قيام حلولي بالنفس أو أنه قيام ماذا؟ قيام صدوري بالنفس، لا، المهم أن هذا الوجود سنخ وجود قيامه بالنفس، لا أنه له ما بإذا مستقل. التفت جيدا. إذن على هذا الأساس بالأمس ذكرنا أن لفظ العلم هذا لفظ عين لام ميم، هذا لفظ وله معنى، هذا المعنى ماهية أو هذا المعنى مفهوم، مقصودنا مفهوم فلسفي ومفهوم ماهوي. الجواب: ليس مفهوم العلم من قبيل مفهوم الإنسان اللي هو مفهوم ماذا؟ ماهوي، وإنما مفهوم العلم هو من قبيل مفهوم الإمكان، من قبيل مفهوم القوة، الفعل، العلة، الوحدة، المعلول، الوجود ونحو ذلك. إذن ما يوجد في صفحة النفس فرد لهذا المفهوم لو مصداق له. أحسنتم، التفتوا جيدا هذه النكات، التفتوا إليها حتى يتضح بأن النزاع بين مشهور الحكماء وبين الصدر المتألهين في أي قضية. إذن بعد هل يصح أن نقول أن العلم كيف نفساني أو لا يصح بعد؟ لماذا؟ لأن الكيف النفساني يعني مقولة من المقولات، ما هي من الماهيات، وهذا من قبيل لو قلت أن الوجود جوهر، والوجود ليس بجوهر، الجوهر مقسمه الوجود لو مقسمه الماهية، مقسمه الماهية، فلا يحق لك الوجود تقول الوجود إما جوهر وإما ماذا وإما عرض. لماذا؟ لأن مقسم الجوهرية والعرضية هو الماهية. إذن بناء على مباني المشهور بعد يمكن أن نقول الموجود إما علم وإما عالم وإما معلوم أو لا يصح؟ لا يصح. وهذا بالأمس بينا نكتته أن صدر المتألهين نقل البحث من المقولات في العلم إلى ماذا؟ إلى الوجود، وجعل التقسيم إلى العلم والعالم والمعلوم من تقسيمات ماذا؟ من تقسيمات الوجود لا من تقسيمات الماهية. لذا تجدون بداية نهاية واحدة من تقسيمات الوجود نقول ماذا؟ الوجود إما عالم وإما ماذا؟ وإما معلومون. إذن على هذا الأساس إذا كنا نعتقد أن العلم مفهوم ماهوي يعني ماهية، فما هو موجود في النفس هو ماذا؟ فرد له، يعني هو ماذا؟ يعني هو الحمل وهو الكيف النفساني. أما إذا قلنا لا، أن العلم هو مفهوم فلسفي لا ماهوي، إذن له مصداق. هسه الآن نضع يدنا على ماذا؟ على هذا المصداق. تارة أن المصداق سنخ مصداق، لأنه رجع إلى الوجود، وجود لا ماهية له، فما في الواجب؟ فهناك يطلق العلم والعالم والمعلوم، ولكن توجد ماهية أو لا توجد ماهية؟ لا توجد ماهية. وأخرى يطلق على مصداق، ولكن ذاك المصداق قرين مع الماهية. تارة أن هذه الماهية ماهية جوهرية، وأخرى أن هذه الماهية ماهية ماذا؟ ماهية عرضية. واضح صار محل الكلام؟ إذن بناء على ذلك العلم الحصولي هو نور ووجود في النفس، يعني أن موضعه من قبيل العدالة، فإن العدالة أمر وجودي لو أمر عدمي؟ الجواب هو أمر وجودي، لا هو أمر عدمي، ولا هو أمر اعتباري مرتبط باعتبار المعتبر، بل هو حقيقة وجودية، ولكن هذه الحقيقة الوجودية لها ما بإزاء مستقل في الخارج أو أنها قائمة بالنفس، من قبيل العدالة، من قبيل الشجاعة، من قبيل الحب، من قبيل الإرادة، من قبيل القدرة. هذه كلها أمور وجودية، ولكن هذا الوجود أين موجود؟ موجود في دائرة ومحوطة وجود النفس. وهذا المعنى الإخوة اللي يردون يراجعون موجود في هذا الجزء الرابع من الرحيق المختوم صفحة 40 و 41، هناك طبعا بالفارسية صريح، هناك يقول غرض أنا كعلم كموجود خارجي نبري آنس كقائم بنفسه، ونفس موجود خارجي وقائم بموجود خارجي موجودة، بل كخد متن موجود خارجي. العلم هو وجود ماذا؟ هو وجود خارجي، ولكن هذا الوجود الخارجي أين قائم؟ قائم بهذا الوجود، سنخ وجود من هذا القبيل. هذه نقطة جيد. يقول من أهم خصائص العلم، طبعا هناك مجموعة من الوجودات القائمة في النفس ولكن ليست لها هذه الخصوصية، إلا خصوصية العلم وما يشابه العلم كالقدرة، أن العلم من الحقائق الوجودية ذات الإضافة، يعني لا يستحيل أن يكون هناك علم وليس له ماذا؟ وليس له متعلق. إذا العلم يمكن أن يتحقق من غير معلوم أو لا يمكن؟ لا يمكن. لذا أنتم تجدون أنه أساسا الثابتات الأزلية جاءت من هنا، وهو أنه قالوا الله عالم بالأشياء قبل الإيجاد، والعلم لا يتحقق إلا من خلال ماذا؟ إلا من خلال معلوم، إلا من خلال متعلق، والمفروض أنه قبل الإيجاد، إذن لها ثبوت ماذا؟ قبل الوجود والإيجاد. التفتوا جيدا. إذن من أهم خصائص العلم ومن أهم خصائص هذا النحو من الوجود أنه هو إذا حصلت في النفس يعطي نورا للنفس. العلم نور، ولا بعبارة أخرى العلم يحصل للنفس ويكون بنفسه ظاهرا ماذا؟ للنفس. ولكنه كما يكون ظاهرا بذاته وبنفسه يكون مظهرا لمن؟ ها؟ مظهرا لغيره. وهذا الغير الذي يظهره ما هو؟ لا، البحث مو في الماهية الآن، البحث مو في الماهية، وإنما يظهر يلقي ضوءا على متعلقه. لو لم يكن هذا النور وهو العلم، أنت تستطيع أن ترى المعلوم أو لا تستطيع أن ترى؟ لا تستطيع. فإذا هو السنخ وجود كما هو ظاهر بذاته مظهر لمن؟ مظهر لغيره. هذا الغير هو من؟ هو المعلوم، هو المعلوم. وهذه هي الصورة الذهنية. فلذا أنت جنابك إذا حصل لك علم حصولي بالشجر، عندك علم وهو النور، وفي ضوء هذا النور يحصل لك علم ماذا؟ ها؟ بالشجر الذي هو متعلق هذا النور ومتعلق هذا العلم. إذن الصورة العلمية القائمة بالنفس قائمة بذاتها بالنفس، لو قائمة بتوسط العلم بالنفس، أي منهما؟ ها؟ يعني أن الصورة العلمية ليست ظاهرة، بعبارة أدق أن الصورة العلمية وهو المعلوم بالذات، هذه الصورة العلمية، هذا الذي نعبر عنه المعلوم بالذات، هذه معلومة للنفس مباشرة، والنفس تعلم بها علما مباشرا أو بتوسط نور العلم، أي منهما؟ ها؟ بتوسط نور العلم. إذن على هذا الأساس المعلوم بالذات يكون معلوما بالذات حقيقة، لو يكون معلوما بالعرض. التفت جيدا أن المطلب أين انتقل أصلا؟ شيخ جوادي ودى المطلب إلى مكان آخر. عد النتيجة ما هي؟ إذن الواقع الخارجي بعد يكون معلوم بالعرض بواسطة، لو معلوم بالعرض بواسطتين. التفت جيدا. إذن يقول هذا التعبير تعبير مسامح عند الأعلام، أن الخارج معلوم بالعرض والصورة الذهنية معلومة ماذا؟ معلومة بالذات. لا، ليس الأمر كذلك، بل المعلوم بالعرض أولا هي الصورة الذهنية، والمعلوم بالعرض ثانيا هو الواقع ماذا؟ هو الواقع الخارجي. لذا عبارته هناك في صفحة 94 95، قبل هذا، لأنه هو باحث هذا المطلب في موضعين مختلفين، فلهذا المهم له في صفحة 43 44، له في صفحة 95. الآن أنا الآن مدى أجد هذه في صفحة 95، والاحتمال قوي عندي أنه في صفحة 94 95 هناك. بان. هذه عبارته في صفحة 99 من الجزء الرابع. يقول: بس وجود علم، علم ومعلوم بالذات، نفس العلم هو المعلوم ماذا؟ بالذات. وصورة ذهنية حاصلة أز أن معلومة بالعرض، وأما واقعية خارجي كمحكية صورة ذهني بوده، ماهية موجود بوجود ذهني در خارج بأن متلبس بدو واسطة معلومة بالعرضات. واضح بعد أتصور؟ إذن على هذا الأساس التفت جيدا، احنا عندما يحصل لنا العلم بالشيء، يعني العلم بالشجر، الى هنا كنا نقول يوجد عندنا اما مفهوم العلم، التفت جيدا، وهذا الوجود في النفس مصداقه، واما يحصل ماهية العلم وهذا ماذا؟ فرده. ولكنه الشيخ جوادي يقول هناك امر ثالث وراء هذا المفهوم وهذا المصداق، ما هو؟ وهو ما يتحقق في ظل نور العلم. الذي يتحقق في ظل نور العلم ما هو؟ هو الصورة، هو مفهوم الشجر الخارجي، ماهية الشجر الخارجي. خب سؤال، هذه الماهية لها أثر أو ليس لها أثر؟ يقول أي، لا يوجد أي لها أي أثر، تكون من قبيل الصورة التي تراها في المرآة أنت، ليس إلا. يعني مفهوم الشجر الذي رأيناه في ظل نور ماذا؟ في ظل نور العلم، هذه الصورة المعلومة نعبر عنها ماذا؟ بالوجود الذهني. هذه الصورة المعلومة نعبر عنها بالوجود الذهني. هذا الوجود الذهني بعد له أثر أو ليس له أثر؟ مو فقط ليس له أثر الخارج، أساسا ليس له ماذا؟ أي أثر، لأنه هو ظل ماذا؟ ظل العلم. والظل أمر وجودي لو أمر عدمي؟ أمر عدم. نعم، سنخ ظل يري ماذا؟ يري غيره. كما أنت الآن لو عندك شخص هنا، وهذا الشخص له ماذا؟ له ظل، هذا الظل يري ويحكي، ولكن يحكي هو أمر وجودي لو أمر عدمي؟ هو أمر عدمي، عدم النور، ولكنه هذا الأمر العدمي وهذا الأمر الظلي يحكي الشخص. إذن الوجود الذهني هو الظل ماذا؟ ظل العلم. إذن يترتب على الوجود الذهني أثر أو لا يترتب عليه أثر؟ مو فقط لا يترتب عليه أثر الخارج، بل لا يترتب عليه أي ماذا؟ أي أثرين. على هذا الأساس أكمل البحث أسمع لكم. على هذا الأساس إذن العلم شيء، والوجود الذهني ماذا؟ شيء آخر، أحدهما غير الآخر، كالغيرية الموجودة بين الشخص ماذا؟ وظل الشخص. ومن هنا نعم لابد أن يلتفت أن أحدهما ملازم ماذا؟ للآخر، لأنه يستحيل أن يكون هناك علم ولا ظل له، ويستحيل أن يوجد هناك ظل ولا ماذا؟ ولا شخص له. وهذا ما يفسر لنا لماذا أن أدلة العلم وأدلة الوجود الذهني ماذا؟ تتداخل بعضها في بعض. تجد أنه يتكلم لإثبات الوجود الذهني ولكن يستند إلى أدلة ماذا؟ إثبات وجود العلم، مع أنه حديثنا أين نحن؟ في الوجود الذهني. ولكن إذا يتذكر الإخوة بالأمس أو في الأبحاث السابقة قال ومن العرشيات، فأثبت لنا الوجود الذهني لو العلم، أثبت العلم. تقول هذا بحث في العلم، يقول نعم إذا ثبت العلم فجزما يثبت ماذا؟ وجود ذهني في ظل ذلك العلم. وإذا ثبت الوجود الذهني فبالضرورة لابد أن يوجد ماذا؟ يوجد هناك علم في الناس، ومن هنا أنت تستطيع أن تستفيد من أبحاث العلم لإثبات الوجود الذهني، وتستفيد من أبحاث الوجود الذهني لإثبات ماذا؟ لإثبات العلم. نعم، إذا وضعنا يدنا على العلم، التفت جيدا، على العلم، فالعلم وجود خارجي منشأ للأثر، بخلاف الوجود الذهني، وجود خارجي وليس وجودا خارجيا. لا، هو ظل العلم منشأ للأثر أو ليس منشأ للأثر؟ لا، ليس منشأ للأثر. ما أدري، واضح هذه النظرية إلى هنا؟ هذا المعنى بنحو واضح وصريح يشير إليه الإخوة اللي يبدون يراجعون، أنا فقط أشير إلى موضع البحث حتى يراجعون. هناك في صفحة 98 من الرحيق المختوم يقول: لابد أن نميز بين أمور ثلاثة بنحو جيد. أولا، الوجود الحقيقي والخارجي الموجود في نفس العالم وهو العلم. ثانيا، الماهية التي هي موجودة لهذا العلم، لأنه في النتيجة هذا العلم وجود أو ليس بوجود، والوجود إذا كان إمكاني له ماهية أو ليس له ماهية. نعم، قد يكون له ماهية وقد لا يكون له ماهية، هذا من الأمر الثاني. وأما الأمر الثالث، ما هو الأمر الثالث؟ معلوم كدر ساية علم وجود داشته، ساية يعني في ظل، المعلوم الذي له وجود في ظل ماذا؟ في ظل العلم. وخد يعني هذا الظل هيش وجودي كمختص بأن باشد ندارد، هو لا يوجد له وجود، ولكنه هو ظل ماذا؟ هو ظل وجود آخر. إذن له أثر أو ليس له أثر؟ بعد مو ليس له أثر الخارج، ولكن له آثاره ماذا؟ المختص به. شوفوا النظرية هواي تفترق، لأنه احنا إلى هنا كنا ندرس ماذا؟ إن شاء الله في النظرية الثانية يأتي بأن العلم والوجود الذهني شيئان له شيء واحد، شيء واحد، ولكن إذا لوحظ مقيسا إلى الخارج نسميه ماذا؟ وجود ذهني. إذا لوحظ في نفسه نسميه ماذا؟ وجود خارجي، أو نسميه العلم. الشيخ جواد يقول: لا، أساسا العلم شيء والوجود الذهني ما هو؟ ظل ذلك الشيء. إذن عندما يعبر عن الوجود الذهني بالوجود الظلي، هذا الوجود ظل الخارج وظل العلم، أي منهما؟ بناء على ما هو المشهور في كلماتهم، عندما نقول الوجود الذهني وجود ظلي، يعني ظل ماذا؟ ظل الخارج. أما بناء على ما بينه شيخنا الأستاذ بعد، ليس ظل الخارج، وإنما هو ظل ماذا؟ وإنما هو ظل العلم القائم بالناس. واضح صار هذا المعنى؟ يقول: على هذا الأساس بعد تنحل عندنا المشكلات والإشكالات و إلى آخره. فتحصل إلى هنا، خلي ذهنكم جيدا يعني، خلي أكمل بعد ممكن. فتحصل إلى هنا أنه إذا يتذكر الإخوة في مبحث اتحاد العاقل والمعقول، قلنا توجد عندنا ستة أشياء. ما هي؟ إذا حصل لي علم بهذا الكتاب، يوجد وجود الكتاب خارجا وماهيته، ووجود العالم وماهيته، ووجود العلم وماهيته. هل قصارا؟ ستة، والاتحاد يقع بين كذا وكذا. الآن مو محل كلام، بعد الشيخ جواد يقول ستة لو سبعة، يقول سبعة أشياء عندنا، هاي الستة بإضافة ماذا؟ بإضافة المعلوم وهو الوجود الذهني، وهو المعلوم بالعرض، وهي الصورة القائمة في ظل هذا الوجود الذي هو وجود العلم. تفضل الشيخ أحسن، شنو أسألتك صار؟ الوجود، أقول بلي هو فقط هذا، هو مثل الظل. الظل ماذا يفعل؟ له أثر؟ لا، ليس له أثر، ولكن يحكي أو لا يحكي؟ ويحكي. لا، الحكاية شيء والأثر الوجودي شيء، وخذنا ننفي عنه الأثر الوجودي نحن، مو أنه ما في حكاية، لا مو إحنا نفهم ما معنى الأثر. معنى الأثر يعني أنه أساسا له نحو من الوجود من قبيل أن هذا الشيء يجعل حارا يجعل باردا يجعل كذا، مو الحكاية. وإلا الصورة المرآتية في الصورة المرآتية ولا نقول لها هذا نحو من الأثر، فقط نقول هذه الصورة المرآتية فقط وظيفتها ما هي؟ هي حكاية صاحب الصورة. الجواب هذا بعد الاصطلاح يصير شيخنا، لا تناقش في الاصطلاح، لا تسمي وجود ذهني. أحسنتم، هذا البحث مو في اللفظ، البحث ما هو المراد من الوجود الذهني. يقول المراد من الوجود الذهني تلك الصورة الذهنية للماهية التي هي واقعة في ظل ماذا؟ في ظل وجود العلم. خب هي شيء أو ليست بشيء؟ يقول لا ليست بشيء، ظلني، ولكن الظل فيه قابلية ماذا؟ الحكاية. وهذا ما دا يحكي مولانا، يعني شو اقول؟ انا اقول انتوا ليش تذكروا عن انت لو تفهم المثال الله يعلم شك حالي ما عندنا مشكلة. انا اقول هذا الشيء الان خليه في الشمس، هذا الشيء له ظل او ليس له ظل؟ هذا الظل امر وجودي لو عدم، عدم النور بعد الظل ما هو؟ امر عدم. خب هذا يحكي الكتاب لو ما يحكي الكتاب؟ وهذا هم اتينا الصورة العلمية مولانا، مع انها ظل العلم ولكنه تحكي العلم. شو المحظور بذا؟ إذن الوجود الذهني ظل الخارج؟ الجواب كلا. وجود؟ الجواب كلا. وإنما هو ماذا؟ وإنما هو الظل الوجود الذي هو العلم القائم بالناس. ولكن هذا الظل سنخ ظل وسنخ عدم له القابلية على ماذا؟ على الحكاية، فيحكي لنا الوجود الخارجي. إذن على هذا الأساس النفس تعلم بالعلم أولا وبالذات، ذلك النور القائم في النفس، فيكون هو المعلوم بالذات، وبتوسط ذلك المعلوم بالذات يضاء لها المعلوم بالعرض ماذا؟ في الذهن، وهو الصورة الذهنية، وبتوسط ذاك ينكشف لها ماذا؟ الواقع الخارجي. طباطبائي خلونا نظرية أخرى عند مولانا، هو إن كان هو يقول أن السيد الطباطبائي ذهب إلى هذا، لا السيد الطباطبائي ما ذهب إليه، احنا بدنا نقول نظرية شيخنا الأستاذ شيخ جوادي آملي. طبعا هو يعتقد بأن هذه هي نظرية صدر المتألهين، يعتقد أن هذه هي نظرية السيد الطباطبائي، ولكنه بعد ذلك سنبين نظرية السيد الطباطبائي نظرية صدر المتألهين، وأن النظرية التي ذكرها السيد الطباطبائي عن صدر المتألهين أيضا ليست هي نظرية صدر المتألهين. في اعتقادنا نظرية صدر المتألهين شيء ثالث، هذا بالتسلسل نأتي إليه الآن، فقط نريد أن نفهم هذه النظريات جيدا. ولأن المبدأ التصوري أهم من المبدأ التصديقي في الأبحاث الفلسفية، مرارا ذاكرين أن الفلسفة مشكلتها ليس في التصديق، وإنما مشكلتها ماذا؟ في التصور، أنه هؤلاء ماذا يريدون أن يقولوا. هذه نظرية الشيخ جواد. جيد، هذا المعنى الذي ذكره شيخنا الأستاذ شيخ جوادي في الواقع تحليل جيد، وأنه أساسا نحن عندنا علم وعندنا عندنا وقت بل عندنا علم وعندنا ماذا؟ معلوم، والصورة الذهنية هي المعلوم، وهي غير ماذا؟ وهي غير العلم، لا أنها نفس العلم. ولكنه ما هو الدليل على هذا التحليل؟ احنا مرة ترجعون ذلك إلى الوجدان، هو الوجدان لا نجد هذا المعنى، بأنه يوجد شيء وراء العلم اسمه ماذا؟ اسمه المعلوم. ومرة تدعون أن البرهان يثبت هذه الحقيقة، لا يوجد عندنا أي برهان، لا أقل لم تقيموا لنا أي برهان في كل هذه الكلمات. وأخرى تدعون أن الدليل النقلي يثبت هذه الحقيقة، لعلكم تريدون الاستناد إلى قوله أن العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء، وهذا المقدار يثبت لنا أن العلم نور، أما أن الذي يظهر به هو الصورة في النفس لا الواقع الخارجي، هذا أول الكلام. طب لعل المراد من أن العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء يعني أن العلم إذا حصل يحصل في النفس نور، ولكن ماذا تنور؟ تنور الصور لو تنور الواقع الخارجي. ولقال أن يقول أنه بهذا النور مو أنا أرى المعلومة بالعرض في الذهن، وإنما أرى ماذا؟ وإنما أرى المعلومة بالعرض في الخارج. حسب هذا كم التعبير معظما بالعرض فيه تأمل، أرى الخارج من خلال ماذا؟ من خلال هذا النور. الإنسان قبل العلم لا يملك نورا فلا يرى شيئا، بعد العلم يملك ماذا؟ يملك نورا فيرى ماذا؟ فيرى الأشياء. عد هذا التوجه الآخر يقترب شيئا فشيئا إلى نظرية ماذا؟ نظرية الإضافة، وهو أن العلم ما هو؟ ها؟ إضافة نورية من النفس إلى ماذا؟ إلى الواقع الخارجي. هذه النظرية الثالثة تحاول أن تقترب إلى ماذا؟ إلى نظرية الإضافة. لعله إذا سمح الوقت نقف عندها شيئا، لأنه من المسائل الأساسية، ونظرية المعرفة القائمة على مسألة العلم ومسألة الوجود الذهني. هذا فيما يتعلق بهذه النظرية. على مستوى التحليل بينا تحليل هذه النظرية، أما على مستوى الدليل والبرهان فلم نجد في كلمات شيخنا الأستاذ في مواضع متعددها، باعتبار أنه أنا لعله 4,000 إلى 5,000 كاسيت سامع لشيخنا الأستاذ شيخ جوادي، ولم أجد شيئا في هذا المجال أنه يثبت دليل. أصلا هذا المطلب اللي ذاكره هنا في الرحيق المختوم أساسا لم أسمعه منه في مكان آخر، وإنما فقط ذاكره في هذه الدورة الأخيرة من الأسفار عندما درس الأسفار ذاكر هذا المعنى، ولكنه لا يوجد أي دليل على هذا المدعى في هذه المواضع. هسه لعله إذا في مواضع أخرى وجدنا دليل على ذلك نقف عند الدليل الذي يدعيه ونرى أنه تام أو غير تام. هذه النظرية الأولى. النظرية الثانية في المقام هي النظرية التي قرأتموها في البداية والنهاية، ويصر عليها صدر المتألهين رحمة الله، عفوا، يصر عليها السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، وهو أنه أساسا هذا الوجود الخارجي للماهية له نحو آخر من الوجود ماذا؟ في الذهن. ليس إلا مو أن العلم شيء والمعلوم شيء آخر، وأن العلم هو المعلوم بالذات، وأن المعلوم هو المعلوم ماذا؟ بالعرض. ليس الأمر كذلك، وإنما هذه الماهية كالإنسان تارة توجد بوجود خارجي فتترتب عليها الآثار الموجودة لها في الخارج، وأخرى توجد بوجود آخر. هذا الوجود الآخر يمكن أن يلحظ ماذا؟ باعتبارين، بلحاظين، من جهتين. تارة يلحظ في نفسه فيسمى ماذا؟ ها؟ فيسمى علما، وأخرى يلحظ مقيسا إلى الخارج فيسمى وجودا ذهنيا. وإذا قيل وجود ذهني يراد منه هذا المعنى المقيس إلى الوجود الخارجي، الحاكي عن الوجود الخارجي. لذا هذا المعنى بنحو واضح ومفصل، حتى إذا أكو وقت فد مقدار نقرأ منه. هذا المعنى أشار إليه في حواشيه على الأسفار الجزء الأول صفحة 284، اللي إن شاء الله قريبا رح نصل إلى ذاك المبحث. يقول في صفحة 285 وإجماله، تعالوا معنا إلى الكتاب لأنه من الحواشي المهمة اللي هي تقريبا صفحتين ونصف من الحواشي الأساسية. في صفحة 285 هكذا يقول وإجماله، إجمال ماذا؟ إجمال نظرية صدر المتألهين. يقول وإجماله أن الصور العلمية الجزئية من المحسوسات والمتخيلات، لأنه يميز بين الصور العلمية الجزئية وبين الصور العلمية ماذا؟ الكلية. يقول أما الجزئية سواء كانت محسوسة أو كانت ماذا؟ متخيلة، وميزنا بينهما فيما سبق الارتباط بالمادة والانقطاع عن المادة. قائمة بالنفس قيام الفعل بالفاعل، وهي وجودات مثالية تنشئها النفس في المثال الأصغر الذي يسمى بالخيال المتصل بالنفس دون الخيال الأعظم الذي يسمى بالمثال المنفصل. أما والصور الكلية هي العقول الكلية. ما معنى أنه توجد عندنا صورة كلية؟ سيد الطباطبائي هكذا يفسر الصورة الكلية، يقول هي العقول الكلية التي تنال النفس وجوداتها الخارجية ولكن وتضيف إليها الترديد. ويقول هو الذي تناله النفس هو الوجود الكلي، كل هذا والكلي السعي ترتبط به، ولكن حيث أنه ترى هذا الوجود الكلي السعي من بعيد فتراه كما هو عليه أو تراه شكلا بنحو ضعيف فتضيف إليه الترديد، تقول هو قابل للانطباق على زيد وعمر وبكر. بعبارة أخرى النفس في إدراكها للكليات ماذا ترى؟ ترى ذلك الوجود الكلي السعي، ولكن تراه من قرب ومن قريب حتى تقف على حقيقته أو من بعيد؟ تقول من قبيل أنك جنابك من بعيد ترى إنسان ديأتي تقول إنسان هو، ولكن أسألك زيد هو؟ تقول لا أعلم. عمر؟ تقول لا أعلم. بكر؟ تقول لا أعلم. ولكن تعلم أنه ماذا؟ تقول هو إنسان، ولكن زيد عمر بكر باعتبار البعد عنه لا تستطيع أن تشخصه. يقول إدراك النفس الكليات يكون من هذا القبيل، وتضيف إليه الترديد وتجوز انطباقها على كثيرين لضعف الإدراك، كالإنسان الضعيف البصر الذي يدرك شبح زيد مثلا إدراكا بصريا ضعيفا ثم يجوز انطباقه على زيد وعمر وغيرهما. وهذه العقول بعد لا نستطيع أن نقول قائمة بالنفس قياما ماذا؟ قياما صدوريا. لماذا؟ باعتبار أن هذه العقول أقوى من النفس. لو ليست أقوى أقوى، ومع كونها أقوى كيف يمكن أن تكون علة معلولة ماذا؟ معلولة للنفس. يقول وهذه العقول لما كانت أقوى وجودا من النفس لا يمكن القول بكونها معلولة للنفس قائمة بالنفس قياما صدوريا، بل النفس ليست منشئة لها، بل النفس ماذا؟ مظهر لها. فهذا ما ذهب إليه المصنف، يعتقد أنه هذه نظرية المصنف. ومن المعلوم أنه هذه النظرية مبني على تجرد الصور العلمية أولا، والقول بالخيال المتصل ثانيا، والقول بالمثل العقلية، وهو قائل بها ماذا؟ جميعا. ستتمة الحديث تأتي، والحمد لله رب العالمين.